المسائل في العقيدة علم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان، هذا اللقاء تحت عنوان الأجوبة العثيمينية على الأسئلة الذهبية، أسئلة عرضت على فضيلة شيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقام بالإجابة عليها. وبين يدي هذه الأسئلة وتلك الأجوبة، أود أن أحذر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات من مصيبة وقع فيها البعض من الرجال والنساء، ألا وهي مصيبة الربا، فهي كبيرة من الكبائر، وهي إعلان حرب على الله جل وعلا الذي خلقنا من العدم إلى الوجود. فكيف بك أنت أيها الإنسان الضعيف، ما بلغ شأنك وشأوك أن تحارب مولاك الذي خلقك من العدم إلى الوجود، وأنا وأنت حياتنا سبقها العدم ويلحقها الفناء، أما ربنا جل وعلا فهو حي لا يموت، سبحانه الحي القيوم. نعم، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم محذرا من الربا والوقوع فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أهل الإسلام، يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا أهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أتريدون نصرا على أعدائكم؟ أتريدون أمنا وأمانا واستقرارا؟ أتريدون رغدا وسهولة في العيش؟ كيف تريدون ذلك وأنتم تحاربون الله؟ فهذا إذا أراد أن يزوج ولده حارب الله بالربا، وهذا إذا أراد أن يزوج ابنته حارب الله بالربا، وهذا إذا أراد أن يشتري سيارة أو يبني بيتا حارب الله بالربا، وهذا إذا أراد أن يفعل كذا يحارب الله بالربا. يا عباد الله، إننا ضيوف فوق هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، فلا ينبغي لنا أن نحارب الله بالربا أو بأي صورة من الصور. وهذا يريد أن يتاجر فيقع في الربا في صور البيع والشراء. يا عبد الله التاجر، أيا كانت تجارتك عليك قبل أن تقدم على أمر من الأمور أن تمتثل أمر الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم، أنت تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، إنها آية إننا نتعبد لله بتلاوتها، ولكن أنا وأنت في حاجة أن نتعرف على فقهها لنكون على بصيرة من أمرنا، لأن الله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يغرنك من توسع في أمر الربا وظهرت عليه بعض النعم، إنها إلى زوال. لما؟ لأن الله وعد صاحبها بذلك، فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك فإن الله تعالى بيّن أن صاحب الربا يوم أن يقوم من قبره كالمصروع، فقال جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فأما آن لك أيها المسلم أن تبادر مسرعا بالتوبة النصوح إلى الله؟ أما أنت أيتها الموظفة، يا من طلب منك زوجك قرضا ربويا من مؤسسة ربوية، هل تضمنيه بوظيفتك؟ الجواب لا. إذا طلب منك أبوك الذي أنت أتيت من صلبه هل تضمنيه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا جميعا، فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما؟ لأن نبينا حبيب قلوبنا شفيعنا صلوات الله وسلامه عليه قال لعن آكل الربا. لعن؟ نعم. وما معنى لعن؟ طرد من رحمة الله. والإنسان منا إذا طرد من رحمة الله فماذا ينتظر؟ فإننا نطمع أن ندخل جنة ربنا برحمته عز وجل. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان هذا حال إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكيف بي أنا وكيف بك أنت أيها الموحد أيها المسلم، أيها العبد لربك، كن عبدا لله عز وجل في صرائك وضرائك، في ليلك ونهارك، في حركتك وفي سكنتك، لتسعد في الدنيا بعبوديتك لمولانا جل وعلا، وتسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. اسمع اسمع، بارك الله فيك وعافان الله وإياك، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه. أيها الموظف في مؤسسة ربوية، يا من غذى الشيب لحيتك، يا من غذى الشيب رأسك، يا من عندك زوجة وأولاد وتطعمهم مما حرم الله، لأن عملك أصلا عمل يعين على الإثم والعدوان، لأن عملك أصلا محرم عياذا بالله. لا تغتر بالفتاوى ذات البلاوى، لا تغتر بالفتاوى ذات البلاوى، لا تغتر بالفتاوى ذات البلاوى، فأنا وأنت سنسأل بين يدي مولانا. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تغتر بمن أراد كرسيا، ولا تغتر بمن له طموح أن يصل إلى منصب ما، لا تغتر بمن انكب على الدنيا عياذا بالله. والله جل وعلا قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم، يا من تتعرضون للفتية، يا من تقولون للناس حلال حرام مكروه مندوب واجب مباح، افعل لا تفعل، لا تتجول في رخص العلماء وتجمعها فتقدمها على شاشة من الشاشات. يا عبد الله المسلم، الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. يا عبد الله، يا من تأتي بالأقوال الشاذة وتقدمها عبر صفحات الجرائد وتقدمها عبر الشاشات، أما آن لك أن تعتبر بشيبتك التي هي نذير لك والتي هي نذير لي في لحيتي وفي رأسي؟ اتق الله ولا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وإذا كان المنان جل وعلا قد من عليك بحافظة تحفظ هذا وذاك، فعليك ألا تغتر، واشكر ربك على هذه النعمة بأن تدعم أقوالك بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، على ألا يكون بفهمك وإنما يكون بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب أبي الحسنين رضوان الله عليهم وبقية العشرة وأهل بدر وأهل الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار ومن صار على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله على الجميع. هذه كلمات أزعم أنني أردت بها وجه ربي تبارك وتعالى، عل الله أن يتوب علي وأن يتوب على إخواني، نعم، من المسلمين والمسلمات الذين يتعرضون للتبيان للناس. فاعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، انتبه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإنسان على علم ويعرف الراجح من المرجوح ويعرف الصواب ولكنه يعدل عنه لشهوة دنيوية أو لأمر دنيوي، فعليه علي وعليه أن نتوب إلى التواب، وذلك ليغفر لنا الغفور الغفار، ونطمع بذلك في رحمة الرحمن الرحيم. يا عبد الله، بادر بالتوبة إلى الله. لعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أدناهم أي أقلهم أن يأتي الرجل أمه، أي أن يزني في أمه عياذا بالله. فيا عباد الله، تجنبوا الربا وكل ما نهانا الله جل وعلا عنه ونهانا عنه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: اجتنبوا 7 الموبقات، الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن من جملتهم أكل الربا، هذا من الموبقات، من المهلكات، من المدمرات. نعم، فإذا أردنا أن ننعش الاقتصاد، أن نرقى بالاقتصاد، فعلينا بالباب العظيم الذي من خلاله نرقى باقتصادياتنا. ما هذا الباب؟ هو قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قلت: فبالإيمان والتقوى يعدل الاقتصاد ويرقى ويسمو بمدد الله وتوفيقه وفضله، أما بالربا يهبط الاقتصاد وتدمر هذه الناحية ما لم نبادر بسرعة التوبة إلى الله عز وجل. وعلى مستوى الفرد، فإن الله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، هذه أسئلة عرضت على فضيلة شيخنا الإمام محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه، وعلى سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وبارك الله في من هم على قيد الحياة وأخذ الله بيدي وأيديهم إلى الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ولا حرمنا الله حياة السلف عقيدة وقولا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سئل ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل اللي هو الذهب الكسر، ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزنا مقابل وزن تماما، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد. أي نعم، يعني بارك الله فيك، يأتون بذهب مكسر قديم وليكن 50 جرام، فيعطونه للتاجر، يعطونه للي بصنع ويأخذون منه 50 جرام، يعني وزنا بوزن تماما بتمام، ولكن يأخذ منهم ثمن المصنعية. أي نعم، يعطون الذهب القديم وليكن 50 جرام أو أكثر أو أقل، فيأخذون منه نفس الوزن بنفس العيار، إن كان عيار 24 أو 21 أو 18، أين يعطونه وزن وعيار، فيأخذون نفس الوزن ونفس العيار، لكن الذي قدموه مكسر والذي أخذوه مصنع، ثم يأخذ منهم ثمن التصنيع، يأخذ منهم ثمن إيه؟ التصنيع مع هذا البدل. فما الحكم؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، بالورق نقدا، الورق بكسر الراء هي الفضة يعني، وهو حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحيح مسلم. وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى، فهو قدم 100 جرام هياخد 100 جرام، أين الزيادة؟ الزيادة المصنعية التي دفعها تعد زيادة. من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه أنه أتى بتمر جيد فسئل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. ومن هذه الأحاديث تأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطئة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به. أين يعني يا إخواني، أنت جبت ذهب قديم وليكن إسورتين مكسرين والإسورتين 40 جرام وأعطيتهم للصائغ، فأخذت منه الإسورتين 40 جرام عيار 21، فأخذت منه أسورتين عيار 21 جداد مصنعين وطلب منك 300 جنيه 150 جنيه مقابل تصنيع كل إسويرة على سبيل المثال، فهذا يعد ربا. أين وجه الربا؟ فقد زاد أو استزاد. ما معنى استزاد؟ طلب الزيادة. أما وأنك أعطيته 40 جرام ورد عليك 40 جرام، إلا أن 40 جرام تبعك مكسرين، والأربعين جرام اللي هو سلمهم لك مصنعين وسلام، فلا يوجد، فلا ينبغي أن يوجد مصنعية في هذا الإطار. طيب الصواب إيه؟ الصواب والذي يجعلنا نهرب ونفر من الكبيرة ومن الحرام أن تبيع هذا الذهب المكسر عليه وتقبض الفلوس وتشتري من صائغ آخر ما تريد. طيب لو اشتريت منه دون مواطأة ولا اتفاق مبرم مسبق لا حرج، أي نعم، أن تبيع ثم تقبض الثمن ثم تشتري ما تريد حتى ولو زدت على ما اشتريت جديد. أما أن تبدل ذهب قديم بجديد وتدفع فرق المصنعية هو نفس الوزن، فهذا كما بين الشيخ رحمه الله أن هذا نوع من أنواع الربا ولا يجوز. طيب أما إذا كان معك خاتم أو إسويرة أو سلسلة أو أي شيء مما تتحلى به النسوة وكان مكسرا أو مكسورا فأعطيته للصائغ وقلت له أصلح لي هذا على شكل يكون كذا وكذا، فأصلحه وطلب منك أجرة، فهذا لا حرج فيه، وهو يختلف عن البدل بارك الله فيه، وهو يختلف عن البدل بارك الله فيه. طيب وأما المسألة الثانية، قالوا ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع؟ فقال رحمه الله لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله، والحكم فيهما واحد، والحكم فيهما واحد. وأما السؤال الثالث، إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل، الأجل يعني بالتقسيط، معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز، فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل. أكرر السؤال مرة أخرى، وأتمنى من كل تجار الذهب والصاغة وعموم المسلمين أن يسمعوا هذه الأسئلة وتلك الأجوبة عبر برنامجنا ضرر المسائل، أي نعم، حتى يتبصروا بأمرهم. نعم، أن بعض الناس إذا صلى وصام وزكى وحج قال من مطلوب مني أكثر من ذلك؟ يا أخي ربما تقع في أمور حرمها الله مثل هذا الأمر الخطير الذي نتكلم فيه، وقد وقع فيه جل تجار الذهب الآن، لأن وذلك لبعدهم عن مجالس العلم ولبعدهم عن أسئلة أهل العلم، أي عن سؤال أهل العلم، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قلت إلا من رحم ربي وعصم وقليل ما هم. اسمع السؤال: إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز، فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل. فالجواب الذي تفضل به شيخنا فقيه زمانه العلامة ابن عثيمين، احسبه كذلك والله حسيبه، رحمة رب العالمين عليه، حيث قال: إن هذا أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل، بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلخ الحديث، قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك، فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله، لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم، والعلم ضده الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صح يسميهم أهل العلم، وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه. نعم. السؤال الرابع: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدا؟ السؤال مرة أخرى: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدا؟ الجواب: هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب، مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع، لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله. أي نعم، إذا اشترط من سيشتري منك الذهب القديم أن تشتري منه الذهب الجديد فهذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله. السؤال الخامس: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظا بين أصحاب محلات الذهب، أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ مرة أخرى: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظا بين أصحاب محلات الذهب، أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ الجواب: الوكالة، ممكن نقول الوكالة، ممكن نقول الوكالة، واللغتان صحيحتان. الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليهما من قول أو فعل، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن معلوما عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به، لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها أو بما دل عليها، لأن الوكالة تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. أين؟ السؤال السادس: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب؟ ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة، حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي؟ فأجاب قائلا: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله، فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد، هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك وقال إن المسلمين على شروطهم، ومنهم من منع ذلك وقال إن هذا الشرط يحل حراما وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني هو المشهور من المذهب أي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصلح فيه شرط الخيار. احفظ هذا، فإن بارك الله فيك، كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصلح فيه شرط الخيار، كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصلح فيه شرط الإيه؟ الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد. يعني يا أخوانا، واحد يذهب إلى الصائف فيشتري منه أسويرة أو خاتم أو ما يسمى بالإنسيال أو السلسلة، ويقول له بعدما اشتراها: أنا سأذهب إلى زوجتي أو بنتي، فإن أعجبت بهذا الحلي مضى البيع، وإذا لم تعجب به رددت عليك هذا الحلي وأخذت مالي. فهناك من أهل العلم من أجاز هذا، وهناك من منع هذا واعتبر أن هذا أحل حراما. الشاهد للخروج من هذا الخلاف، فيمكنك إذا كان الصائغ يثق فيك أن تأخذ هذه القطعة الذهبية قبل الشراء وتعرضها على أهلك إذا كان لا يتسنى لهم الحضور، وإن سمح لك الصائغ أن تأخذها وتعرضها عليه، فإن أعجبت بها عدت بها وقمت بشرائها. أين؟ وإذا لم تعجب رددتها إلى أصحابها وأربابها. أي نعم. ما معنى قولكم قبل أن يتم العقد أن يعطيكم دراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه؟ لا على أنه ثمن للذهب الذي اشتراه. أي نعم. أيها الأحبة بارك الله فيكم، هذه ستة أسئلة عرضت على فضيلة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه، وهي تتعلق ببيع الذهب القديم بالجديد، وتتعلق بأمر شراء الذهب بالأجل أي بالأقساط، وتتعلق بأن يحمل المشتري الحلية ويعرضه، فإن رضي به أهله مضى البيع، وإذا لم يرضوا به أهله رد عليه الحلي وأخذ الثمن، وما كان على شاكلة ذلك مما سمعتموه، ويقع فيه شريحة كبيرة من تجار الذهب والذين يتعاملون معهم. فأردت أن أحذر نفسي وأحذر عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مما نهى الله جل وعلا عنه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقع في جريمة الربا، وبذلك نكون قد حاربنا ربنا الذي على العرش استوى، فنهلك ونهلك. فأسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، والله جل وعلا هو القادر القدير المقتدر أن يحفظنا إذا حفظناه. فحديث ابن عباس عند الترمذي بإسناد صحيح، وهو حديث مشتهر ومحفوظ، احفظ الله إيه؟ يحفظك. فهل الذي يتعامل بالربا حفظ أم ضيع؟ لا، إنه ضيع. فأنا أنصح نفسي وحضراتكم بالتوبة إلى التواب وبسؤال أهل العلم، وهذا والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، ونحن على موعد أن نلتقي حول أسئلة جديدة في هذا الباب. فحافظ على البرنامج، عسى الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل.